باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. طبعا في الكورس اللي انتوا يعني شغالين فيه دلوقتي هو حقيقه كورس جميل جدا ان الواحد يخش في اعماق العهد القديم. وبنعمه ربنا النهارده هنتكلم في موضوع الحقيقه مهم جدا مش لينا بس، لكن موضوع من الموضوعات اللي بقت فيها صراعات كتير خالص اليومين دول، لدرجه ان في واحده من الاباء واحده مع الاباء الثقفه قال لنا كدهوت ان في بلاد بره ابتدوا يفكروا جوه الكنيسه ان هم يبطلوا يبصوا في العهد القديم، ويبطلوا ان هم يوعظوا من العهد القديم، او يعملوا مدارس الاحد قصص من العهد القديم، لان ربنا في العهد القديم شكله مش حلو. ومن هنا جت فكره ان هم زي ما قلت لحضراتكم عايزين يركزوا على العهد الجديد ويتجنبوا خالص سيره العهد القديم، خجلا من الله اللي في العهد القديم، خجلا من الله اللي في العهد القديم. وكانوا بيفكروا فعلا كده هو يا اما يلغوه خالص، او يشككوا في وجوده، او يشككوا في صحته، او في اقل تقدير يتجنبوه. بلاش عهد قديم خالص، خلينا احسن في العهد الجديد في ربنا يسوع المسيح الحلو اللي بيعمل معجزات وبيمشي فوق المية والحنين والطيب، بيحب الخطاه، نبعد عن الله اللي في العهد القديم. طبعا الكنيسه رفضت خالص الفكره ديت وقالت لا مفيش حاجه اسمها كده، الله في العهد القديم هو نفسه الله بتاع العهد الجديد. والكتاب المقدس لما قدم ربنا في العهد القديم قدمه بصوره متكامله رائعه تستحق ان احنا نعدي عليها بسرعه النهارده ونشوف ازاي الكتاب المقدس قدم ربنا في العهد القديم. طبعا مش هنلحق نكفي، طبعا الوقت مش ممكن يكفي، لكن هنعدي كده بسرعه على بعض الافكار اللي الكتاب المقدس لما حب يقدم ربنا قدمه ازاي. واحد، لازم نكون عارفين ان الكتاب المقدس او العهد القديم بقى هنركز عليه قدم دايما فكره اسمها الله واحد، في ظل طبعا تعدد الهه كتيره كانت موجوده، وفي ظل عباده وثنيه كانت موجوده. يقف الكتاب المقدس عن طريق اللي كتبه الروح القدس بموسى وكل الانبياء اللي جم بعد موسى، ويعلن ان مفيش غير رب واحد، اله واحد، الله واحد. عشان لما يطلع حد النهارده يقول ان احنا اول ناس، هم يعني اول ناس نادوا بالتوحيد، لا حقيقة لا، احنا اول ناس نادينا بالتوحيد ان ربنا هو الله واحد، هو اله العهد القديم، هو الاله اللي ظهر وحب يكلم الناس عنه. ده موجود في سفر التوراة ان الله واحد، مش جه بعد كده قالوا ان احنا اللي قلنا الله واحد واحنا اللي عملنا التوحيد. الحقيقة لا ابدا، التوحيد قبل الاسلام بكتير خالص، من ساعة ما بقى فيه كتاب مقدس بقى فيه توحيد، من ساعة ما الله اظهر ذاته للبشرية اظهرها انه واحد. طبعا ايات واضحة جدا، اسمع يا اسرائيل الرب الهنا رب واحد، تثنية ستة، يعني خامس اصحاح في الكتاب المقدس بيعلن ان الله واحد من بدري قوي، من قرون كتيرة جدا قبل الميلاد والله يعلن عن نفسه ان هو مفيش غير الله واحد. هتلاحظوا برضو في الايات الموجودة كلها، الايات التانية انظروا الان انا هو وليس إله معي، هو الله واحد. هتلاقي أكتر آية بعد كده تحب الرب إلهك، فالآن يا إسرائيل الرب إلهك، دايما ربنا بيتكلم على الرب إلهك، رب واحد، إله واحد، في رب واحد بس هو اللي عايز العهد القديم يقوله لنا، يقول كل واحد فينا خلي بالك مفيش غير رب واحد. وطبعا ده يهمنا جدا على المستوى الروحي، إن مش بس هندرس دوت عشان نتأكد عقيديا ان الكتاب المقدس كله حلو، ولا نبقى فاهمين ان احنا لازم نفتح العهد القديم ونتعمق فيه، كمان نستفيد مننا ان ربنا بيقول لنا كلنا انا ما احبش يكون معايا اله اخر، لا يكن لك الهة اخرى امامي، وصية في العهد القديم. وده يخلينا زي ما قلنا نقف عند نفسنا ونفكر، هو انا فعلا ليا اله واحد ولا ليا الهة كثيرة؟ ان كان الكتاب المقدس والعهد القديم بيقول انا عايز بس يكون لي اله واحد، فبالاول احنا في العهد الجديد لازم ده يكون ايماننا، مش بس ايماننا، سلوكنا. ماليش غير اله واحد، ربنا بس اللي بعبده، ماليش الهة مال، ماليش الهة سلطة، ماليش الهة منظر، ليا بس اله واحد اللي هو ربنا. الايات كلها تؤكد ده، انا الرب الهك، انا الرب الهك، رب الهك مفيش غيره، التي يعطيك الرب الهك، مفيش سيرة خالص الهة اخرى غير ربنا بس. الموضوع الثاني اللي ربنا حاول يقدم نفسه بيه في العهد القديم مش العهد الجديد، ان الله مثلث الاقانيم. لان برضو طلع ناس يقولوا ان فكرة التثليث دي فكرة فرعونية، فكرة مصرية، فكرة حبت المسيحية عشان تنتشر في مصر، قالت ننادي بحاجة اسمها مثلث الاقانيم علشان نلاقي تجاوب فيه وسط مصر لما تيجي مبشر بالمسيح. الحقيقة لا، فكرة التثليث فكرة موجودة من العهد القديم، ان الله لما حب يظهر نفسه البشرية اظهر كاله واحد، اول نقطة. اثنين، الله الواحد المثلث الاقانيم، يعني في تثليث في العهد القديم، في ايات فيها فكرة الثالوث في العهد القديم، كتير، جدا الحقيقة. يمكن انا جبت لكم بس سامبلز كده، بس الحقيقة الكتاب المقدس في العهد القديم مليان فكرة الثالوث، فكرة الاب والابن والروح القدس ازاي موجودين في العهد القديم. وزي ما انتم حضراتكم عارفين، احنا لما بنقدم عقيدة مش بنفكر في العقيدة وبندورها على شواهد في الكتاب، مش بنفكر في العقيدة وندورها على شواهد في الكتاب، العكس الحقيقة. احنا بنشوف الكتاب بيقول ايه وبنحاول نفهم، نشوف الكتاب بيقول ايه ونحاول نفهم. يعني احنا مش عندنا حاجة اسمها عقيدة التثليث وبنحاول نلبس لها ايات، لا خالص. التثليث معلن في العهد القديم، التثليث هي حقيقة ربنا اعلنها عن ذاته في العهد القديم، احنا بنحاول نفهمها، هو حاول يشرح على قد ما يقدر واحنا بنحاول نفهم، لكن مش هنقدر ننكرها ونهرب منها ونقول انها اختراع اخترعوه التلاميذ لما جم مصر علشان ينشروا الكرازة في مصر، ابدا. دي حاجة موجودة منذ العهد القديم، ان الله واحد مثلث الاقانيم. بعض الايات بسرعة، دي طبعا في تكوين لما ربنا حب يعمل حاجة اسمها يبلبل ألسنة الناس، جم طلعوا ناس بعد الطوفان قالوا احنا بقى نطلع احدق من ربنا ونعمل برج عالي جدا علشان لما ربنا يبعت طوفان تاني ما نموتش تاني، فربنا ما عجبوش الفكرة ديت وقال كده هوت هلما ننزل ونبلبل هناك لسانهم. هتلاقوا الافعال مكتوبة بالجامعة، ننزل ونبلبل. وبرضو في الآية اللي بعديها لما ربنا خلق الإنسان قال الله نعمل الإنسان على صورتنا كشبهنا، برضو الآيات مكتوبة بالجامعة، صورتنا شبهنا نعمل. في البدء خلق الله، أو خلي حد نوت، يبقى نعمل الإنسان على صورتنا كشبهنا ننزل ونبلبل. طبعا انتوا عارفين ان اللغة اليهودية ما فيهاش فكرة الجامعة للتعظيم، مش زي اللغة العربية، مش هيسمعها نحن قلنا، يكون واحد بيتكلم بس عشان يعظم ذاته يقول نحن قلنا، ده مش موجود في اللغة اللي كتب بيها الكتاب المقدس. فما يقول ننزل ونبلبل يبقى في جامعة. طب ازاي ربنا واحد وفي جامعة؟ نقعد نفهم ان ما ينفعش ده يتفهم الا فكرة الله مثلث الاقانيم. ازاي الله واحد اللي هي اول نقطة، وربنا يقول نعمل الانسان على صورتنا كشبهنا، ما نفهمهاش غير في فكرة الثالوث اللي ربنا اظهرها لنا في العهد الجديد، لكن كانت موجودة اصلا بآيات كتيرة من العهد القديم. نرى الآية دي مثلا نطلع فيها جزء من الثالوث. احنا عارفين الثالوث يعني الاب والابن والروح القدس. في البدء خلق الله السماوات والارض، وكانت الارض خاربة وخالية على وجه الارض، الغمر الظلمة، وروح الله يرف على وجه المياه. فيها ايه ثالوث هنا؟ فيها الروح وفيها الاب، فيها الاب والروح القدس، يبقى واضحة جدا فيها الاب والروح القدس. روح الله دوت هو الروح القدس، والله هو خلق السماوات. وطبعا يدري ده العهد الجديد يعرف ان الله خلق بالابن، به صنع العالمين، به بالابن يعني الله بالابن صنع العالمين، والروح القدس كان موجود في كل مكان يرف على وجه المياه. فآية فيها ثالوث، يمكن الاب واضح جدا والابن والروح القدس واضح جدا، والابن متعرف في العهد الجديد ان الله خلق العالمين بالابن، به صنع او خلق العالمين. آية كمان، قال الرب لي اجلس عن يميني حتى اضع اعدائك موطئا لقدميك. دي طبعا ربنا قالها بنفسه، قال الرب لربي. قال الرب لربي ازاي يعني؟ ازاي قال الرب لربي؟ وربنا وقف كده قال اليهود انا هجيب لكم الثالوث من العهد القديم، وقف قال اليهود هجيب لكم الثالوث من العهد القديم. عن من يقول داود هذه الآية؟ قال كده بالنص، عن من يقول داود هذه الآية قال الرب لربي اجلس عن يميني؟ ما عرفوش يجاوبه، لكن إجابة واضحة ان الله اظهر نفسه واحد نمرة واحد، اثنين مثلث الاقانيم. برضه آية عجيبة جدا في العهد القديم اللي هي علامة الاستفهام عند اليهود، آية من علامات الاستفهام عند اليهود اللي جاية دي، من صعد إلى السماوات ونازل، ومن جمع الريح في حفنتيه، من صر المياه في ثوب، من ثبت جميع أطراف الأرض. بص بقى السؤال دوت، ما اسمها؟ ما اسمه ابنه؟ إن عرفت، إن فهمت قبل التجسد قبل ما يجي، أنا بس ربنا يعني بيقدم لي حقيقة ان في حاجة اسمها هو وفي حاجة اسمها ابنه، اسمه واسم ابنه. طب ابنك ده فين؟ هتشوفوه امتى؟ في ملء الزمان. بس الاعلان منذ العهد القديم انه يوجد اب ويوجد ابن، انه يوجد اب في الآية اللي فوقيها ويوجد روح قدس. يبقى اول نقطة الله واحد، وده يهمنا جدا روحيا الا نعبد سوى الله الواحد. ماليش آلهة اخرى، ماليش اهتمامات تشغلني عن ربنا. نمرة اثنين، حاول تستمتع بالثالوث. والحقيقة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية كنيسة رائعة جدا، ممتعة جدا، تمتعنا بالثالوث. وتلاقي الأجبية مثلا فيها صلوات موجهة للآب، وصلوات موجهة للابن، وصلوات زي صلاة الساعة الثالثة موجهة للروح القدس. أيها الملك السمائي المعزي روح الحاضر في كل مكان، ده صلاة موجهة دايركت إلى الروح القدس. ونعمل صلوات اسمها صلاة السجدة، دي كلها صلوات موجهة للروح القدس. فعلى مستوانا الشخصي حاول تستمتع بالله المثلث الأقانيم، تكلم الآب تقول له الضابط الكل، وتكلم الابن تقول له مخلصي الفادي، وتكلم الروح القدس تقول له تعالى وعزيني، عشان تستمتع بهذه النعمة اللي ربنا اداها لنا. النقطة الثالثة، الله الخالق. لأن برضو طلع دلوقتي منتشر جدا في العالم كله كلام وبدع وتنفي فكرة أن الله خالق، أن يوجد أصلا إله خالق، ان العالم تكون لوحده بمحض الصدفة. ويمكن في تجربة حصلت اخيرا في العالم ان هم حاولوا يعملوا انفجارات تشابه الانفجارات الاولى علشان يقولوا هوت في امكانية نطلع انفجارات ونطلع الكون ونطلع كوكب زي ما انتم بتقولوا ان الله عمل. ما فيش كده. الكتاب المقدس هو ايماننا يعلن ان الكون لم يتكون صدفة، وان العالم دوت مش موجود منه لذاته. يمكن ربنا خلق الدنيا وسابها تتطور، ممكن، لكن هو الذي خلقه، هو الذي وضع الحياة. وما زالت فكرة الخلية فكرة غامضة عند كل العلماء، ازاي نعمل خلية حية؟ مفيش، ما يعرفوش، لان محدش بيعرف يخلق حياة غير الله. وده موجود في العهد القديم لنتأكد منه ان الله خالق. وطبعا يعني دي ايات قليلة جدا من هيئات مختلفة، تكوين، يهودات، اشعية، عشان بس نؤكد ان فعلا الكتاب المقدس مش بس سفر التكوين، ولا موسى كان غلطان لما كتب ان الله خالق، لكن كل الكتاب المقدس العهد القديم يشهد ان اللي خلق الدنيا دي كلها هو ربنا. الآيات واضحة، في البدء خلق الله السماوات والارض. في يهودية تبارك الرب الذي خلق السماء والارض. اشعيا انا صنعت الارض وخلقت الانسان عليها يداي، انا نشرت السماوات وكل جنودها انا امرت. الحقيقة دي اهمية دراسة العهد القديم، انك تستمتع ان ربنا هو العمل ده كله. يمكن ما تلاقيش العهد الجديد آيات بالوضوح ده بالجمال ده، يعني آية زي أشعياء ديت يمكن ما تلاقيش شبيه ليها بهذه القوة وهذا الجمال. أنا صنعت الأرض وخلقت الإنسان عليها يداي، أنا نشرت السماوات وكل جنودها أنا أمرت. ما تلاقيش آية بالقوة دي ولا الجمال ده في العهد الجديد، إن أنت أو تتكلم على البوينت دي اللي هي الله الخالق. آية قوية، جميلة، معبرة، تطمننا جدا. وده أهمية بقى الدراسة، لما تقرأ عن ربنا ان هو خلق كل حاجة، ان كل حاجة هو في ايديه، ان هو فعلا ضابط الكل، وتتأكد بآيات واضحة من العهد القديم ان الموضوع مش صدفة، لا بجد ربنا هو اللي خلق، بجد ربنا هو اللي بيحرك الدنيا كلها، بجد ان كل الظروف اللي في العالم كله ديت تحت امر ربنا، تحت ايد ربنا، تحت صوابع ربنا. وتتأكد من ده في العهد القديم تسلك بطمأنينة وراحة، انك فعلا مطمن ان الله فعلا هو اللي خلق الدنيا وهو المتحكم في الدنيا. او على رأي بولس الرسول لما كان بيقول الحامل كل شيء بكلمة قدرته. دي آية قالها بولس مليانة ليها اثباتات كتير وليها شواهد كتير في العهد القديم. واحد الله واحد، اثنين الله مثلث الاقانيم، ثلاثة الله خالق. يعني انا مش هعبد غيرك يا رب، يعني انا هحاول استمتع بالثالوث، يعني انا مطمن لان انت متحكم في كل حاجة في الدنيا، لا هيقلقني ظروف اقتصادية ولا هيقلقني ظروف اضطهاد، لان انت هو الخالق ومدبر كل شيء. اربعة، وده عهد قديم برضه ما تنساش، ان الله قدم نفسه في صورة الراعي. لان احنا بعد كده 10 دقايق هنخش على الصورة التانية اللي العالم بيحاول يشوه بيها صورة ربنا في العهد القديم. هنخش على الصورة التانية اللي فيها العالم بيحاول يشوه صورة ربنا في العهد القديم. لكن الحقيقة قبل ما نخش على دوت لازم نؤكد ان الله قدم نفسه في اكتر من موضع في الكتاب في صورة الراعي. اشعياء، حزقيال، اشعياء، وحقيقة أماكن كتير جدا في الكتاب المقدس تؤكد أن الله مش بس هو الواحد اللي خلق الدنيا وسبب حالها، لا، هو خلق الدنيا وما زال يرعاها، ما زال يرعاني أنا، هو مش خلق الدنيا كلها كجبال وخليقة وخلق الإنسان وسابه، لا، ده خلق الدنيا وأنا متأكد أنه هو يتحكم في كل الدنيا، لكن بالأكثر هو رعاية أنا، هو معتني بي أنا، هو بيهتم بي أنا، وده واضح جدا في الكتاب المقدس بشواهد كتير. طبعا ممكن نعمل بحث ازاي الله راعي في العهد القديم، مش هنخلص من كتر استمتعنا بالآيات اللي بتتكلم على رعاية ربنا لينا في العهد القديم. دي بعض الآيات، أنا وطبعا من الرائع جدا تلاقي في العهد القديم ربنا ساعات يكرر كلمات كده، برضه ما تلاقيش موجودة في العهد الجديد، لكن أنا دي موجودة بكثرة في العهد القديم. ازاي ربنا بيؤكد بيشاور على نفسه كأنه بينده عليا، بيقول لي أنا، وأنا أبص له آه أنا يعني أول واحدة ديت بيلفت انتباهي، والتانية بيقول لي آه أنا اللي بتكلم، أنا اللي بقول لك أنا هو معزيكم، من أنت حتى تخاف من إنسان يموت ومن ابن إنسان الذي يجعل كالعجب. خايف من إيه؟ شايفين الرعاية الشخصية، خايف من إنسان، ده الإنسان ده في إيدي، ده عامل زي العجب. كما يفتقد الراعي قطيعه يوم يكون في وسط غنمه المشتتة، هكذا أفتقد غنمي وأخلصها من جميع الأماكن التي تشتتت إليها في يوم الغيم والضباب. وهكذا بقى هو ذا على كفي نقشتك أسوارك أمامي دائما، كلها ربنا عايز يقدم نفسه مش بس كخالق للدنيا كلها، عايز يقدم نفسه كراعي لكل نفس فينا، لكل واحد فينا هو بيهتم اهتمام شخصي بيها. وعشان كده مهم جدا ندرس العهد القديم. يعني عايز أقول لكم أن أكتر كلام موجود عن رعاية ربنا بينا يعني مزمور زي الراعي، الرب لي رعاية، ده عهد قديم، الساكن في عبد العلي، ده هو أكتر مزامير واحد بيستمتع فيها ما يكون قلقان وخايف ومضطرب يجري على المزامير ديت، ده عهد قديم. أشعياء مليان إزاي ربنا بيعتني بينا، إزاي بينا ربنا بيقدم نفسه كراعي لكل واحد فينا. خمسة، الله المتواضع، برضه هنحاول بس برضه نرد على بعض الأفكار هنرد عليها بعد خمس دقايق بالتفصيل. ان الله متكبر، لا، طب الله اتضع في العهد الجديد؟ لا، الله منذ العهد القديم هو اله متواضع يقدم نفسه كمحب للبشرية، كصديق للبشرية، كأب للإنسان. يا رب ده انت كبير قوي، ده انت خلقت الدنيا دي كلها، ده انت بتحرك الدنيا كلها بإشارة منك. ايوة، ده ما يمنعش ان انا متواضع جدا، ان انا علاقتي مع الانسان علاقة صداقة، وده كان واضح جدا في العهد القديم مش بس في العهد الجديد. فالنقطة الخامسة اللي ربنا قالها في العهد القديم، وطبعا دي محاولة اغراءكم ان احنا نبص في العهد القديم، اذا كان ربنا يقدم نفسه كراعي كمتواضع يصادق الانسان، فما نبص بقى ازاي صاحب الانسان، ازاي كان بيسعى من اجل ان هو يقعد يتكلم مع الانسان في العهد القديم. الآيات مليانة، هل أخفي عن إبراهيم ما أنا فاعله؟ وعراء يا ابونا داود بتخفي يا ربي، يعني ده انت الكبير، يعني ده انت الدنيا كلها في ايديك، ده انت تعمل اللي انت عايزه. لا، مش هعمل اللي انا عايزه غير لما اخد رأي إبراهيم. مين إبراهيم ده يا رب؟ وإبراهيم طبعا خض، قال له يا رب يعني ده انا تراب ورماد، بتكلمني كده ازاي؟ قول انا كده انا الله اللي خلقت الدنيا كلها، لكن عايز اصادق الانسان. بتعمل ده يا رب ليه؟ لاني فعلا اله متواضع، عايز اقول لك ان انا مش كبير وقاعد في السماء ومش حاسس بيك، لا، انا حاسس بيك جدا، ونفسي اصاحبك، ونفسي انت كمان تصاحبني، ونبقى اصحاب مع بعض. ويتمشى ربنا مع ابراهيم ويعرض عليه امر ما شاغل دماغ ربنا، انجاز التعبير. يعني موقف تاني، ايه غريبة جدا، ارجع عن حمو غضبك واندم على الشر بشعبك. انا حاولت ايه بقى من نصها عشان نسأل نفسنا مين بيكلم مين، يعني ارجع عن حمو غضبك، ارجع، حد بيكلم حد بيقول له ارجع عن حمو غضبك واندم على الشر بشعبك. طبعا اي حد مش عارف الموقف يقولك طبعا اكيد ربنا بيكلم بني ادم، بيقول له يعني اهدى شوية، ما تغضبش، اندم على الشر اللي انت كنت ناوي تعمله. لكن تفاجأ ان الآية دي بوجهها موسى لربنا. طيب رب لما قالك الآية دي ولعت فيه، حرقته يعني، ولا عملت فيه ايه يعني؟ تفاجأ بعد دقيقتين ثلاثة ان لما موسى وجه هذه الآية ربنا، ان ربنا سمع كلامه. حاجة غريبة قوي، معلش مش معايا الشاهد بالظبط يعني، لكن مهم جدا ان هو الصح كله حلوة، الصح كله هو الحوار ما بين ربنا وبين موسى حوالين موضوع ان ربنا عايز يهلك الشعب ويقيم لموسى شعبا اخر. فتفاجأ ان موسى ابتدى يتكلم مع ربنا بهذه الصورة، يقول له يعني مش هينفع. وبعدين بعدها بشوية يقول طب ربنا شوف بقى الحوار، يقول طب ماشي يا موسى انا مش هفنيهم، بس بيني وبينك انا مش هقدر امشي وسطهم، هبعت لكم ملاك يمشي قدامكم تعديها يا موسى. يقول لا مش هعديها، مش ماشيين يا رب. قال له ان لم يسر وجهك امامنا فلن نسير، اما كنتش تمشي قدامنا انت ما احناش ماشيين. فتكتشف صح دوت خروج 32 قد ايه ربنا الكبير ده، الخالق كل شيء ده، الرائع ده، العظيم ده، ما زال يحب الانسان، هو صديق الانسان، يريد ان يصادق الانسان. وان حاجات زي ديت ممكن لو قلناها لبعض كبشر في بعض ممكن ما نستحملش بعض، ممكن لو فرق سن سنة تقول انت بتكلمني بالطريقة دي ازاي، ممكن اخد قرار في بيتي ما اسألش اهل بيتي باعتبار الكبير، اذا كان ربنا اكبر الكل خد رأي ابراهيم في القرار يبقى انا ما اخدش رأي اهل بيتي في القرار، اذا كان ربنا ما غضبش لما موسى وجه له هنسميها بعض التعديل في قرار ربنا انجاز التعبير برضو، لكن ربنا ما غضبش وسمع كلام موسى يقوله في هذا ايضا رفعت وجهك، يعني انا موافق على كلامك يا موسى، همشي قدامكم مش حفني الشعب، هوصلكم بالسلامة، انا موافق على كلامك. الله واحد، الله مثلث الاقانيم، الله راعي، الله خالق راعي متواضع، كل الخمس صفات دول موجودين بغنى، مش موقف ولا اتنين ولا آية ولا اتنين، بغنى في العهد القديم ازاي ربنا بيقدم نفسه بكل هذه الصفات. نقلب بقى الوش التانية، الوش التاني هو الاتهامات الموجهة من العالم الى الله، وعندهم شواهد برضو كتيرة في العهد القديم، الاتهامات الموجهة من العالم لله وليها شواهد مش قليلة على فكرة، شواهد كتيرة في العهد القديم، فعايزين بس ايه بنعمة ربنا نحاول نفهمها مع بعض. اول اتهام موجه لربنا ان الله قاسي. طب يا جماعة ليه ربنا قاسي؟ نسألهم كده ليه ربنا قاسي، يقول لك الحقيقة عندنا اكتر من شاهد، واحد ازاي ربنا بتاعك وانتم بتقولوا خالق وطيب وحنين وراعي يعمل موقف زي ده، ازاي يهلك الارض كلها؟ فقال الله لنوح نهاية كل بشر قد اتت امامي لان الارض امتلأت ظلما منهم، فها انا مهلكهم مع الارض، وبعت الطوفان فاهلك كل الارض. ده اله مش قاسي؟ وايه كمان يقول؟ فامطر الرب على سدوم وعمورة كبريتا ونارا من عند الرب من السماء، حرق بلد بحالها اسمها سدوم وعمورة. ده اله مش قاسي؟ اتهام اول موجه لله انه قاسي، بدليل لين على الاقل هو عندهم واحد هو عمل الطوفان اللي افنى العالم كله ما عدا بعض الانفس القليلة، وفي موقف تاني حرق بلد من بابها زي سدوم وعمورة ولع فيها بالنار والكبريت. اتهام اخر ان الله دموي، دموي يعني يحب الدماء. متخضوش طيب فاكركم اتخضيتوا وبلمتوا. الله دموي، الله يحب الدماء، عندهم شواهد الحقيقة يعني في صح كلمة الحقيقة قاسي جدا في الكتاب المقدس في سفر يشوع، يشوع 10 يمكن مليان بعض هذه الآيات، أرى لكم شوية آيات منها يعني. هتلاقي آية فوق دي بتتكرر مختلفة، أخذ يشوع مقيادة، مقيادة دي بلدة، البلد تتغير لكن الاكسبريشن ده ما يتغيرش، لو تحتيه سطر دوت ما يتغيرش، السطر دوت بقى مليانة، البلد تتغير لكن التعبير دوت ما يتغيرش. وحرم ملكها، ملكها الملك بتاعها حرمه يعني موته هو وكل نفس بها، لم يبقى شاردا. ويقولك وفعل بملك مقيادة كما فعل بملك أريحة، يعني فوق برضو كان فيه أريحة، دخل حرم البلد كلها، حرم يعني موت البلد كلها، طبعا ده بأمر من ربنا، اللي هم خشوا أريحة موتوا كل الناس، اطلعوا على البلد اللي بعدين اسمها مقيادة موتوا كل الناس. وبعد كده راح لبنى وحارب ليبنى وهتلاقي البلد اتكررت، لكن يرجع يكرر نفس التعبير دوت، حرم ملكها موته يعني، وكل نفس يعني كل نفس موجودة في البلد موتها ولم يبقى شاردا بها. فضربها بحد السيف وكل نفس بها ولم يبق بها شاردا، وفعل بملكها كما فعل بملك أريحة، أي قاسية جدا. وضربها بحد السيف، دي آيات مختلفة، لكن اللي بيتغير هو البلد هنا بقى اسمها لخيش مثلا، لكن الاكسبريشن نفسه هو هو، ضربها بحد السيف وكل نفس بها وحسب كل ما فعله بالابنة، واخذوها في ذلك اليوم وضربوها بحد السيف وحرم كل نفس بها. فالتهام الثاني الموجه لربنا من ده كتير، من ده كتير، هو ان الله دموي يحب الدماء، بدليل ان هو يقول للناس ديت اللي هو شعب بني اسرائيل خشوا بلد مش بس تحتلوها، تحتلوها وتموتوا كل اللي فيها، كبير صغير ملك مش ملك كله يموت. هل الله دموي؟ السؤال الثاني. نفس الموقف عشان ما تكتئبوش، هم كلهم نفس ال بص دي كمان قاسيه جدا. وحرموا كل ما في المدينه من رجل وامراه من طفل وشيخ حتى البقر والغنم والحمير بحد السيف. الاتهام الثالث ان الله عنصري. يعني ايه عنصري؟ يحب شعب عن شعب. برافو عليك، يحب شعب عن شعب. طب في ايات الحقيقه فيه زي ايه؟ فتقول لفرعون هكذا يقول الرب اسرائيل ابني البكر، ابني الكبير. طبعا كلمه ابني الكبير دي انتوا كلكم فاهمينها، ابني الكبير، فابني الكبير. فالان ان سمعتم لصوتي وحفظتم عهدي تكونون لي خاصه، تكونون لي خاصه من بين جميع الشعوب، فان لي كل الارض. يعني انا اللي كل الارض، انتوا خاصه من كل الارض، لانك شعب مقدس للرب الهك، وقد اختارك الرب الها الرب لكي تكون له شعبا خاصا فوق جميع الشعوب الذين على وجه الارض، فوق جميع الشعوب الذين على وجه الارض. الايات دي زي ما قلت لكم بتوضح بعض الاتهامات الموجهه لله في العهد القديم، وزي ما قلت لكم في المقدمه عشان كده الناس بره ابتدت تفكر بقى ان احنا لا بلاش من ده، بلاش هذا الاله القاسي، بلاش هذا الاله الدموي، بلاش هذا الاله العنصري، وخلينا احسن في ربنا يسوع المسيح اللي اتضرب واتصلب واتهان وكان يمشي ولا يصيح في الشوارع ولا احد يسمع صوته. ده اله حلو لكن بلاش بتاع العهد القديم. لكن طبعا لا، احنا ايماننا بالعهد القديم زي العهد الجديد بالضبط، ان الله هو الله، يسوع المسيح هو هو امس واليوم والى الابد. وعشان قلت لكم دي الحلول اللي هم اقترحوها. الواحد نتجاهل العهد القديم، نتجاهل العهد القديم، خليه موجود بس بلاش نيجي جنبه، ما ينفعش، لان كل الكتاب هو موحى به من الله، كل الكتاب نافع للتعليم. يعني العهد القديم والجديد نافع للتعليم والتوبيخ والتقويم والتاديب. وخلي بالكم بولس لما ذكر هذه الايه كان ايه الكتاب المقدس بالنسبه لهم؟ العهد القديم بس، ما كانش لسه خالص اتكتب العهد الجديد. اذا كل الكتاب نافع للتعليم. مجموعه ثانيه ابتدى بقى يشككوا في صحته، مسيحيين طبعا، مسيحيين، بس قالوا الحقيقه احنا واثقين في الاناجيل واثقين في الرسائل، لكن بقى التوراه والانبياء الحاجات دي كلها احنا ما كانش زمان في دقه في جمع المعلومات، فاحنا ما نثقش في صحه هذه المعلومات. ابتدوا يشككوا في صحه العهد القديم، لكن طبعا عالمين هذا اولا ان كل نبوه الكتاب ليس من تفسير خاص، لانها لم تاتي نبوه قط بمشيئه انسان، بل تكلم وناس الله القديسين مسوقين من الروح القدس. برضه الكلام ده على العهد القديم، لان دوت في رساله بطرس الثاني. الحل بقى هنحاول نفهم، ما نقدرش نتجاهله، ما نقدرش نشكك في صحته، لكن الحل اللي احنا قدامنا نحاول نفهم ربنا، هل فعلا هو قاسي؟ هل فعلا هو دموي؟ هل فعلا هو عنصري ولا؟ الحقيقه عشان نعرف نناقش القضيه ديت لازم يكون عندنا ايمان بموضوع تاني. لو الايمان دوت مش موجود فعلا هيبقى ربنا قاسي ودموي وعنصري. ايماننا ان ربنا لما خلق الانسان وسقط الانسان قرر الله ان يتجسد ويفدي الانسان. لو الفكره ديت مش موجوده خلاص مش هنعرف نناقش الكلام ده. يعني ما تناقش فكره الله قاسي ولا في العهد القديم، والله عنصري ولا في العهد القديم، مع واحد اصلا ما عندوش خلفيه عن التجسد، ما عندوش خلفيه عن الفداء، ما عندوش خلفيه عن تدبير ربنا في الخلاص انه لازم يجي ويتجسد لكي ما يفدي البشريه. لان احنا كلام في الوهم، يعني بنتكلم في موضوعين واحنا بعيد عن بعض. احنا بنقول الكلام ده لينا احنا عشان لما اقرا موقف زي ده في العهد القديم ما انزعجش، ما اقولش ايه الاله ده، انا مش عايز اخش العهد القديم عشان ما اقراش الدم ده. لا، خش وانت مطمن لما نشرح بقى الفكره مع بعض دلوقتي. بس مبدئيا الكلام ده لينا احنا، واحنا يهمنا احنا، ما يهمناش نقعد نتكلم مع الناس اللي بره عن العهد القديم. يهمنا ان احنا، وده طبعا هدف الدوره ديت، ان احنا نستفيد من العهد القديم، نبص للعهد القديم، نفتح العهد القديم، نستمتع بالعهد القديم. القضية المحورية في الموضوع أن الله كان يجب أن يتجسد لكي ما يفدي البشرية. ما ينفعش ربنا يسيب الإنسان يموت، ما ينفعش ربنا يسيب الإنسان يهلك، ما ينفعش ربنا يحكم على الإنسان اللي خلقه وحبه أنه هو هيخش للجحيم. لازم يتصرف، وكان التصرف هي فكرة التجسد. وعشان يتجسد لازم يفرز شعب ليتجسد منه، أيا كان اسم الشعب ده، اسمه شعب بني إسرائيل، اسمه شعب بني الصين، اسمه شعب بني مصر، أيا كان. هو ربنا بص على الدنيا كلها بعلمه السابق واختار شعب ما. طب اشمعنى ده بالذات؟ هنفهم. لكن طبعا ما تفرقش، يعني لو كان ربنا تجسد من إنسانة في مصر كنا نقول اشمعنى مصر، لو كان تجسد من واحدة في الصين كنا نقول اشمعنى الصين. لكن ربنا حط في دماغه انه هيتجسد من هذا الشعب، وابتدى يدبر بقى كل خطة الخلاص عشان يجي في يوم من الايام اللي سماه بولس الرسول ملء الزمان ويتجسد من هذا الشعب. الشعب اسمه ايه ما يفرقش عند ربنا، ما يفرقش. يعني لما حط خطة تدبير الخلاص ما كانش فارق قوي عند ربنا هذا الشعب هو مين، لكن هو اختار هذا الشعب بالذات، شعب بني اسرائيل، عشان يتجسد منه. وابتدى يحط بقى خطة من الاول خالص ازاي هيفرض هذا الشعب من اول مين. برافو عليكم، من اول ابراهيم لما خرجوا بره ارضه وبيته، ابتدت بقى الخطه تمشي ازاي نفرز بقى الناس ديت، نقعدهم لوحديهم في بلاد لوحديهم علشان ربنا يعرف يتجسد من هذا الشعب. وعشان كده انا بقول لكم هي دي القضيه. لو القضيه دي مش موجوده يبقى خلاص اللي فوق ده كله ما تعرفش تتناقش فيه مع حد، وزي ما قلت لكم مش مهم. المهم ان احنا اصلا نكون حابين العهد القديم، مقتنعين بالعهد القديم، بنستفيد من العهد القديم. فالذكر أولا مبني على هذا الأساس، أن الله يريد أن يفرز شعبا لكي ما يتجسد منه. وزي ما قلت لكم ما يفرقش عن ربنا اسم الشعب إيه، يعني ربنا ما بصش على شعب قال الله الشعب ده حلو ما ياخد ده، لا ما عملش كده، ما عملش كده. لكن هو شعب ما قرر الله أن يختار هذا الشعب لكي ما يتجسد منه، فكان لازم بقى يحصل كل المراحل اللي جاية كخطة كتدبير للخلاص لكي ما يأتي الله من هذا الشعب. احنا فاضل 10 دقايق هنمشي بسرعه عشان الوقت. يعني 6 نقط بنحاول ندافع عن الله من الكتاب المقدس، لان احنا بندافع عن ربنا من كلامه، احنا مش هنالف وربنا اصلا مش محتاج دفاعنا، بس بنحاول نفهم علشان نستمتع زي ما قلت لكم بالعهد القديم. اول نقطه مهمه جدا ان كل واحد ربنا امر بموته كان هيموت في يوم من الايام. يعني الطوفان موت ناس، طب الناس دي لو كنا صبرنا عليهم 100 سنه كان هيموتوا، كان هيموتوا. يعني ربنا بس قدم الموت لكن مش هو اللي موتهم، لان كده كده كانت حياتهم هتنتهي. بتوع سدوم وعموره كان هيموتوا، كان هيموتوا امتى؟ 50 60 سنه كان هيموتوا. فحقيقه الموت موجوده، يمكن ربنا بهدف ما عجل الموضوع ده لكن هو موجود، موجود. زي مثلا مدرس فصل عنده 2 طلبه، واحد ما بيذاكرش خالص 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 خالص، واحد هو عارف ان هو شاطر بس مهمل شويه، وبيقول امتحان كمان شهرين، قال امتحان بكره، امتحان بكره. طب يا رب بكره ليه؟ بكره علشان ده كده كده هيسقط، سواء النهارده او بعد شهرين كده كده هيسقط. بس ده اللي هو مهمل لما يشوف بقى ان ده سقط يقول خلي بالي بقى. دي الفكره. طب ما هو هيسقط هيسقط، مش ربنا اللي سقطه، لكن هو هيسقط بعد شهرين، هيسقط دلوقتي، هو كده كده هيسقط لانه اصلا ما بيذاكرش، ما يعرفش حاجه خالص، ما عندوش استعداد ان هو يذاكر. فأول حقيقة إن كل إنسان ربنا أمر بموته كان حيموت لأنه كان بيعيش في الخطية. يعني أهل سدوم وعمورة كانوا عايشين في خطية طبعا. طب وإنت يا رب فاجئتهم بالموقف ده؟ الحقيقة أبدا، ده أنا بعت لهم لوط مخصوص علشان يحاول يكلمهم ويقول كده رسالة رسالة العبرانيين ان كان وسط اصهاره كمازح، يعني هو حاول يفهمهم يكلمهم لكن قعدوا او حسن هو بيهزر، يعني ربنا ايه وطوبة ايه وكلام ايه، سيبك من الكلام ده، تعال انت معنا وعيش زينا. لكن ربنا بعت لهم انذارات، اه طبعا. طب يعني عايشين في الخطية، اه كانوا هيموتوا اكيد. طب يا رب انت عجلت بموتهم ليه؟ عايز ادي بس درس للعالم كله ان اللي يعيش في خطية هيموت. نفس القصة في الطوفان، الله بعت انذارات كثيرة لكي ما الناس تفوق لكن ما فقتش. فواحد ربنا ما موتش الناس، ربنا عجل بموت الناس، ما تفرقش لان كده كده هيموتوا. الآيات واضحة، يقول ليس لأجل برك، مش جيلة من الجاية، وعدالة قلبك تدخل لتمتلك أرضهم، بل لأجل إثم أولئك. يعني لما دخلتك عشان تموت الناس دي بالسيف مش عشان تملك، لا لا القصة دي مش في دماغي، بس عشان أفهم الناس أن أجرة الخطية موت، عشان أفهم الناس أجرة الخطية. فالناس دي ماتت علشان مش أنت تعيش، لا ماتت عشان هم أصلا عايشين في الخطية، فاهمين؟ يعني مش نخاطر شعب بني إسرائيل قال لهم موتوا الناس دول، لا هو قال لهم موتوا الناس دول عشان الناس دي عايشة أصلا في خطية وكده كده هيموتوا. بيدك بقى، بإيدي، بطوفان، بسدوم وعمورة، هم هيموتوا خلاص لأن هم فين؟ لأن هم هم عايشين في خطية تدخل وتملك أرضهم. دي نمرة واحد. اتنين، لو ربنا عارف بسابق علمه ان في واحد من الناس دي كلها تايب او حيتوب، مش بس تايب او حيتوب، ربنا كان انقذه من هذا الهلاك. تاني، لو الله بسابق علمه عارف ان البلد اللي هو قال لشعب بني اسرائيل خشوا قتلوها، لو الله بسابق علمه يعلم ان جوه البلد دي في انسان تايب او حيتوب، كان خرجه، كان صرف وخرجه. زي لوط مثلا، ليه ما موتش لوط رغم لوط كان عايش في الخطية؟ طب ما موتوش ليه؟ لان عارف ان لوط ماله حيتوب. طب يخرج بره بقى، يخرج بره. والمواقف كتير حقيقة، بص الموقف دوت اكيد انتوا عارفينه طبعا، موقف بتاع حوار ابراهيم مع ربنا، قال طب يا رب في 10، قال لو في 10 تابوا او حيتوبوا ما اهلكش، او اخرجهم واهلك. موقف تاني مشهور جدا بتاع رحاب الزانية، البلد كلها بتاعت أريحة دي هيخشوا وموتهم كلهم، طب يا رب في واحدة يعني بتفكر تتوب. طب اسمها زانية، يعني ايه زانية؟ يعني عايشة في الخطية. طب يا رب بتنقذها ليه ديت؟ عشان واضح انها عندها يعني ايمان، فكرة عننا، يمكن لما تقعد وسطنا ممكن تتوب. طب نعم فيها يا رب، دي نخرجها هي وكل اهلها، مش هي بس كمان. وخلي بالنا ربنا مش خرجها عشان عملت جميل في شعبه، لا العكس، العكس، هي علشان عارفة ربنا فعملت الجميل في الشعب. فمن القصة مش جميلة بجميلة، يعني انت انقذتينا فهنخرجك مش هنموتك، لا قصة بالعكس، هي اصلا انقذتهم لانها عندها فكرة عن ربنا. طب مش انتوا ربنا بتاعكم اللي اللي واللي واللي، طب انا هساعدكم، طب انا هساعدكم. لان دي لو كانت قبض عليها كانت هتموت، لو كان قبض على الجاسوسين كانت هتموت، لكن ايمانها خلاها تحامي عن الجاسوسين وتنقل لهم يعملوا ايه. فبالتالي ربنا حس ان فيها نبتة ايمان يمكن يجي منها، طب خرجوها لنا بره ديت واقتلوا الباقي. نمرة اتنين، الله ليس دموي، الله عجل بالموت بس لكن مش هو اللي موت. اتنين، لو كان ربنا حس، مش حس، عارف او عارف ان في واحد حتى بسابق علمه كان ناوي يتوب من كل اللي ماتوا دولة، كان ربنا هيتصرف ويخرجه من بلد اللي هو كان هيموت فيها، وعندنا على الاقل دليلينهم. ثلاثة، ليه يا رب كنت بتأمر ان الشعب يخش ويموت الناس كلها؟ نرجع الفكرة الاولى، ان ربنا عايز يفرش شعبه عشان يجي يتجسد منه، فعايز يقعد لوحده ويبعده عن بقية الشعوب، عايز يقعد لوحده ويبعده عن بقية الشعوب. الفكرة في دماغ ربنا، يا رب هتنفذها ازاي؟ هنخليهم يخشوا ويموتوا الناس. يا رب انت قاسي، لا نرجع لاول نقطة، انا مش انا اللي موتتهم، انا بس عملت ايه؟ عجلت بموتهم، ولو كان في حد كويس كنت حافظت عليه، لكن في هدف ثالث عايز اعمله، ان كل دوت يمشي ينزاح عشان شعب يعيش في حتة لوحده ويقدر بقى اربي هذا الشعب، اقوم هذا الشعب، اطلع هذا الشعب لفوق علشان اقدر اجي وتجسد منه. عشان كده ما لهم موتوا الناس عشان دي اللي هي 18، لكي لا يعلموكم ان تعملوا حسب جميع ارجاسهم التي عملوا لالهتهم فتخطوا الى الرب الهكم، عشان ما تعملوش زيهم، عشان اقدر اجي اتجسد. الهدف الاكبر ان الله يجي ويتجسد ويفدي كل البشرية، من اجله الله سمح ان هو يفضي منطقة ما علشان يعيش هذا الشعب لوحده ويعرف يجي يتجسد منه. نفس الآية طبعا. نقطة 4، يبقى الواحد الله لم يميت هؤلاء لكنه عجل بالموت، وده مش فارق الحقيقة. 2، الله لو كان يرى حد عايز يتوب كان هيخرجه ما يموتوش. 3، الله يريد ان يفرز شعبا لكي يتجسد منه، فعايز يعيشه في منطقة ما فيهاش عدوى من الخطية عشان بس يعرف يكلمه ويعلمه ويعرف يجي يتجسد منه. 4، كانت في رسالة واضحة ربنا عايز يوصلها لشعبه، اسمها أجرة الخطية موت. طب يا رب قول لهم لا مش هيقتنعوا، انا هثبت لهم ان أجرة الخطية موت، فهدخلهم يحاربوا الناس ويموتوهم، وهفهمهم ايه؟ اني موتتهم مش عشان خاطركم، موتتهم عشان ايه؟ خطيتهم. انا موتتهم مش عشان خاطركم، موتتهم علشان خطيتهم، ويحذرهم، ولو انتوا كمان عملتوا زيهم ها هتموتوا. واضحة؟ يبقى عنصرية ايه بقى؟ اذا كنت بقولك انا دخلتك الارض دي مش عشان انت كويس، ولا علشان موتلك الناس دي عشان خاطرك، انا موتلك الناس، انا الناس دي ماتت عشان خطيتها، عشان اقول لك درس اسمه اجره الخطيه موت، وعايز احذرك لو عملت زيهم هعمل فيك زيهم. عايز اقول لهم ان عقاب الخاطي هو الموت، ما تعملش زيهم لالا يحصل عليك اللي حصل معاهم. وعشان كده بقول لهم الجمله دي، اذا رجعتم ولصقتم ببقية هؤلاء الشعوب أولئك الباقين معكم وصهرتموهم ودخلتم إليهم وهم إليكم، العقاب جايهم، العقاب مش أحسن منهم يعني، فاعلموا يقينا أن الرب إلهكم لا يعود يطرد أولئك الشعوب من أمامكم. لأنك ما فهمتش الدرس بقى، ما فهمتش الدرس. عايز أقول لكم يعني ربنا يعني عايز يقول لهم إن مش أنتوا كويسين، أنا طردت الناس، أنا بديكوا درس اسمه أجرة الخطية موت، فلو ما فهمتوش الدرس مش هطرد حد قدامكم، مش هعلمكم الدرس تاني، يبقى الدرس دوت بلا قيمة بالنسبة لكم. نقطة 5، عمر ربنا كان بيسمح ان شعبه يقتل شعب تاني بهدف الاستعمار او الطمع او التوسع، لان كل الحروب دي كلها اللي احنا يعني موجودة في اكتر من صحف كتاب مقدس كلها في منطقة قد كده اللي هي منطقة فلسطين، حتة صغيرة جدا. تقولي طب ما هو الشعب ما كانش يقدر يتوسع. الحقيقة مر عهد كده اسمه عهد سليمان، سليمان ده كانت مملكة اليهود، هي أعظم مملكة في الدنيا كلها، أعظم مملكة، أعظم جيش، أعظم ناس حكماء، إدارة الناس كانت بتيجي من بلاد عشان تتفرج على مملكة بني إسرائيل. واللي يقرأ طبعا سفر جامعة أو نشيد الأنشاد أو الأمثال يشعر أن سليمان ده كان عهده فيه عهد رخاء، عهد راحة، عهد كانت الناس تيجي تتفرج على حكمة سليمان وملك سليمان ومملكة سليمان، والفلوس كانت كتير جدا، والرخام كان كتير جدا، والقصور كانت كتير جدا. ويقول كده وقت لما كنت أسمع عن شجرة ما في منطقة ما أبعت أجيبها، لما أسمع عن اختراع اسمه نافورة أبعت أعمله في قصري. واضح العز والغنى والقوة. طب يلا بقى أطلع وتوسع وحارب وهات أرض وعرف ناس بربنا. لا الحقيقة مش ده الهدف. الهدف نقعد كده في مكاننا ونكن ونعبد ربنا لحد ما يجي يتجسد، طالما في الهيكل واحنا قاعدين حوالين الهيكل مش عايزين اكتر من كده. مش عايز ارض؟ الحقيقة مش عايز ملك؟ لا مش عايز. طب عندك امكانيات؟ طبعا. وطبعا بوينت دي مهمة جدا بالنسبة لنا، لان مر عهد كان زي ما قلتلكوا الناس كلها كانت خايفة من هذا الشعب، ده اللي ربنا بيفتح لهم بحر، ده اللي ربنا وقع لهم اثار اريحه، ده اللي ربنا قلي ولي ولي، ده معاهم قوه خفيه، يمكن ما يعرفوش يعني قوه خفيه، لكن معاهم قوه خفيه بتفتح كل حاجه. فالعالم كله كان خايف من الناس دي. طب يلا يا ناس بقى اطلعوا احتلوا توسعوا. لا احنا في مكاننا، وبعديها بمدة يمكن الشعب يضعف شوية ولكن يقوم بعد كده في عهد سليمان تصبح مملكة عظيمة. يلا قوم وسع استعمر احتل خد جزية خالص، انا قاعد في مكاني كانن لحد ما ربنا يجي يتجسد مني. كويس قوي ان عندي هيكل بقدم ذبيحة والدنيا روحية ماشية، انا مش عايز اكتر من كده لحد ما اقدر اجي وتجسد منك ايها الشعب. فخمسة طبعا طبعا بوينت واضحة جدا تؤكد ان الله ليس دموي، لا يحب الدماء، ليس حتى مش بيحب شعب معين، هو عايز يكن في مكان ما حتى لو كان صغير جدا عشان هدف الاعظم وهدف التجسد. اخر نقطة، في ايات بتتكلم على رحمة ربنا مع الغريب مش مع شعبه، مع الغريب كمان. يقول له لا تضطهد الغريب ولا تضايقه. الغريب يا رب هو شعبك؟ لا، شعبي مفهوش غريب، شعبي مفهوش غرباء، ده كله اسمه شعبي. الغريب ده هتلاقيه من بره شعبي، يعني بعد ما خلصت وقعدت جه غريب جنبك ما تموتوش. لا تضطهد الغريب ولا تضايقه لأنكم كنتم غرباء في أرض مصر. ده إله دموي، ده رحوم جدا. لسه لا تضايق الغريب فأنكم عارفون نفس الغريب لأنكم كنتم غرباء في أرض مصر. إذا صادفت ثور عدوك أو حماره شاردا ترده إليه. يعني لقيت حمار حد عدوك، عدوك ها؟ طبعا شعب بني إسرائيل جوه بعضه مفوش أعداء، لكن عدوك اللي بره لو حماره ساب أرضه وجي عندك ترجعه له. طيب يا رب ده عدوه، مفيش عدو، أنا هدفي إن أقعد الشعب دوت في منطقة واحدة، أقول لهم بس ما يجوش جنبهم، مش عشان احتلال، عشان ما يعدهمش، يفضل شعبي حافظ وصيتي. لكن حمار هيدورك فيه حمار دوت زي ما جالك رجعه له. ايه كمان؟ اذا حصدت حصيدك في حقلك ونسيت حزمة في الحقول ما ترجعش تاخدها. يعني وانت بتجمع الحصاد وقع في حزمة ما ترجعش تاخدها. ليه؟ لان في يتيم وفي غريب وفي ارملة. طبعا اليتيم والارملة ممكن يكون من الشعب، بس الغريب ده ممكن يكون مش من الشعب، او اكيد هو مش من الشعب، ممكن غريب يخش ياكل ويكرر. برضو انت بتجمع الزيتون اللي يقع منك ما تلموش، لانك ممكن تلاقي غريب ممكن يعوز ياكل. زي ما قلت لك الفكرة ان عايزين يشوهوا صورة الله في العهد القديم، لكن الحقيقة يعني نعمة ربنا حاولنا نظهر النهاردة ان الله كان ليه هدف وازاي هو مش دموي ومش قاسي ومش عنصري، لان هو بيحب الناس كلها. وفكرة شعب الله المختار يمكن بس الوقت خلص، ما عادش موجود حاجة اسمها شعب الله المختار، لان القصة دي اتلغت خلاص منذ حدث التجسد وتجسد الله، اصبح كل العالم هو شعب الله المختار، لا المجد الدائم الى الابد. امين.